الأمور التالية: ألف، إذا خرج لعيادة مريض أو معالجته فإنه بذلك لا يبطل اعتكافه.
باء، إذا خرج لتشيع جنازة وما إليه من تجهيز.
جيم، إذا أجبر على الخروج.
أما إذا خرج بدون حاجة ضرورية جاهلا بأن ذلك يبطل الاعتكاف أو ناسيا لاعتكافه، فعليه أن يعتبر اعتكافه باطلا.
وفي كل حالة يسوغ للمعتكف فيها الخروج، عليه أن يقتصر في ابتعاده عن المسجد على قدر الحاجة التي سوغت له الخروج، ولا يجلس ما أمكن، وإذا اضطر للجلوس لتعب مثلا فلا يجلس في ظل، وعليه أن يسلك أقرب الطرق. أخي المستمع الكريم، من شروط الاعتكاف اجتناب المجادلة والمنازعة في قضية لإثبات وجهة نظر معينة فيها، حبا للظهور والفوز على الأقران، سواء كانت وجهة النظر هذه صحيحة بذاتها أو لا، وسواء كانت القضية المطروحة للجدال دينية أو دنيوية.
أما إذا كان الجدال والنقاش بروح أخوية وموضوعية وبدافع البحث عن الحق أو حرصا على تصحيح خطأ شائع، فذلك لا يضر الاعتكاف.
عزيزي المستمع، إلى هنا انتهت شروط الاعتكاف، وانتهت هذه الحلقة من برنامج الاعتكاف سنة ورياضة روحية.
إلى أن نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة، نستودعكم الباري عز وجل ونسألكم الدعاء.
هذا ثرى حط الأثير لقدره، ولعزه هام الثريا يخضع، جدث عليه من الإله سرابق، ومن الرضا واللطف نور يسطع، ود الدراري الكواكب أنها بالدر من حصبائه تترصع، والسبعة الأفلاك ود عليها لو أنها لثرى علي مضجع، عجبا تمنى كل ربع أنه للمرتضى مولى البرية مربع، ومتى تنل شرف الوقوف بروضة في ضمنها نور الإمامة يسطع، فافزع فافزع إليه من الخطوب، فإن من ألقى العصا بفنائه لا يفزع، وإذا حللت بطور سينا مجده وشهدت أنوار التجلي تلمع، فاقلع إذا نعليك إنك في طوى، فاقلع إذا نعليك إنك في طوى، لجلال هيبته فؤادك يخلع، وقل السلام عليك يا من فضله عمن تمسك بالولا لا يمنع، مولاي مولاي جد بجميلك الأوفى على عبد له بجميل عفوك مطمع، يرجوك إحسانا ويأملك الرضا فضلا، فأنت لكل فضل منبع، هيهات أن يخشى وليك من لظى، ويهوله يوم القيامة مطلع، ويهوله ذنب وأنت له غدا من كل ذنب لا محالة تشفع، ويخاف من ظمأ وحوضك في غد لذوي الولا من سلسبيل مترع، يا من إليه الأمر يرجع في غد ولديه أعمال الخلائق ترفع، وله مآل ثوابها وعقابها يعطي العطاء لمن يشاء ويمنع. أعيت فضائلك العقول فما عسى يثني بمدحتك البليغ المصقع. ولك المناقب كالكواكب لم تكن تحصى، وهل تحصى النجوم الطلع؟ صنه النبي المصطفى ووصيه خير البرايا والإمام الأروع والأروع البطل الذي دانت له بيض القواضب والرماح الشرع. لولاه ما عبد الإله موحد، لولاه ما عبد الإله موحد، كلا ولا عرف الهدى متطوع. لولاه ما محي الضلال ولا انجلى لسبيل دين الله نهج مهيع. وبسيفه الإسلام قام فركنه حتى القيام، بناه لا يتضعضع. هيهات أن يخشى وليك من لظى ويهوله يوم القيامة مضلع. أولست أنت سبيله ودليله في الخلق والسبب الذي لا يقطع؟ بل أنت غوث عبادها وغياثها وملاذها وعصامها والمفزع. بل أنت ظل الله في ملكوته أبدا وجانبه الأعز الأمنع. ذلت لعزتك الدهور وأذعنت لجلال رفعتك العوالم أجمع. ورفيع مدح الخلق منخفض إذا كان الكتاب بمدح مجدك يصدع. ورفيع مدح الخلق منخفض إذا كان الكتاب بمدح مجدك يصدع. مختارات من أشعار الشيخ إبراهيم ابن صادق المخزومي العاملي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله أحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى.
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل. يا من يعطي من سأل. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. واشرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. فإنه غير منقوص ما أعطيت. وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والدوم. حرم شيبتي على النار.
علي ولي الله يا مولاي. 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 لك علي مظهر العجائب. تجده عونا لك في النوائي، تجده عونا لك في النوائي. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي. بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة البقرة المباركة وفي الآيتين 31 و 32 قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم. قلنا بالأمس أن هذا التعليم والعرض على الملائكة جاء بعد أن طرحت الملائكة نفسها بديلا عن الإنسان في القيام بأعباء الخلافة الربانية، على اعتبار أن الإنسان بما يملك من شخصية مزدوجة، شر وخير، فجور وتقوى، تجعله يفسد في الأرض ويسفك الدماء في الوقت الذي لا تملك فيه الملائكة إلا عنصر الخير الذي جبلت عليه في طبيعة تكوينها. ولهذا قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. يا ربنا نحن نسبح بحمدك، نحن جبلنا على الطاعة وعلى الالتزام بأوامرك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. بعد ذلك جاء التعليم الإلهي للإنسان لتتضح جيدا طبيعة هذا الخليفة وما يملك من طاقات وإمكانيات تجعله أهلا للخلافة في الوقت الذي لا يمكن أن تطلع الملائكة بمسؤولية الخلافة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهكذا يتعلم الإنسان الأسماء كلها فيما يمثله هذا التعلم من قابلية النوع الإنساني للتعليم والتنمية الربانية لكي يصنع الإنسان قدره ومصيره وينمي وجوده على ضوء هدى وكتاب منير. ولهذا فإن الإنسان هو الكائن الذي حمل الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال من حملها، بل وأشفقن منها لما للإنسان من خصائص تجعله قادرا على القيام بأعباء تلك الأمانة الإلهية، كما قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هكذا نقرأ في سورة الأحزاب المباركة. فالأمانة كما يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر هي الوجه التقبلي للخلافة، والخلافة هي الوجه الفاعلي والعطائي للأمانة. وليس المقصود بعرض الأمانة هو العرض التشريعي بوصفها تكليفا ربانيا، كما وليس المقصود من الحمل هو قبولها على وجه الامتثال والطاعة، وإنما المقصود من العرض هو العرض التكويني وكذلك الحمل في قوله تعالى وحملها الإنسان، فإن الإنسان قد حمل تكوينا الأمانة الإلهية، يعني الإنسان له قابلية الحمل، بينما السماوات والأرض رغم عظم هذه المخلوقات وقد تكون أكبر من خلق الإنسان ولكنها ليست لها القابلية على أن تحمل هذه الأمانة، باعتبار أن الأمانة تحتاج إلى قابليات، تحتاج إلى إرادة حرة، وتحتاج إلى أن يملك المخلوق الاختيار في تقبل أو رفض هذه الأمانة، بينما لا تكون السماوات والأرض والجبال رغم عظمتها لها القابلية بحسب تركيبها وطبيعتها وتكوينها على حمل الأمانة والقيام بأعباء الخلافة. وكون الإنسان يتصف بالظلم والجهل كما في قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا الوصف يؤكد أهلية الإنسان إلى أن يتحمل الأمانة فيما يملكه من إرادة واختيار وحرية جعلته يختلف عن بقية المخلوقات السماوية والأرضية، ولهذا فإن له خيار الرفض رغم قدرته على أخذ تلك الأمانة والقيام بأعبائها، وله خيار القبول الفعلي من خلال القيام بدوره وبتحمل ما توجبه هذه الأمانة الربانية. وهذا الظلم والجهل في قوله تعالى إنه كان ظلوما جهولا هو الذي لاحظته الملائكة في الإنسان فثارت مخاوفها وأعلنت عنها بقولها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وفعلا فقد تحققت نبوءة الملائكة، فقد شهدت المسيرة البشرية الفساد الكبير والصراع المرير، وسفكت دماء الأبرياء وأزهقت أرواح المستضعفين، وتحكم الظالمون على رقاب الناس فعاثوا في الأرض الفساد وسبوا البلاد والعباد. لقد تحققت نبوءة الملائكة على فترات طويلة من المسيرة البشرية، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لم يكن أهلا للخلافة على الأرض، بل إن هذا الصراع المرير وإن المسيرة المضرجة بالدماء النازفة والجراحات والآلام لهي السبب في أن يكون الإنسان أهل لتحمل الخلافة فيما تتطلبه عملية الاستخلاف من تحمل للمعاناة واستعداد للعطاء والتضحيات وصراع مستمر تكون نتيجته النصر للتقوى والصلاح في الحياة، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. إنها مسيرة الكدح الإنساني المستمر نحو الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وفي قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة، في آلام، في مشقات، وفي قوله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن الملائكة ليس لها قابلية حمل الأمانة وليس لها قابلية القيام بأعباء الخلافة فيما تتطلبه الأمانة والخلافة من مسؤولية واختيار ومعاناة، لأن الملائكة لا تملك كل ذلك، لأنها تسير وفقا لقانون لا تملك أمامه إلا خيارا واحدا، ألا وهو خيار الطاعة والقبول. وبدون الاختيار والحرية لا معنى للمسؤولية، ولهذا فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت للملائكة بأن هذا الإنسان هو أهل للخلافة فيما يملكه من طاقات وإمكانات تختلف عن ما تملكه هي من إمكانات وطاقات ناجزة وحاضرة وجاهزة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن هنا يتضح معنى الأسماء في الآية المباركة التي علمها الله سبحانه وتعالى للإنسان ثم عرضهم على الملائكة، حيث أن هذه أسماء لمسميات موجودة في السماوات والأرض يتعامل معها الإنسان باعتباره الخليفة الذي له قابلية النمو المستمر والتعامل الواعي مع الكون. وقد جاء في الروايات أن هذه الأسماء هي الأراضين والجبال والشعاب والأودية والنبات والشجر وحجج الله في الأرض. فقد روي عن الصادق عليه السلام قال أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض. وعن الإمام الصادق أيضا عليه السلام إن الله عز وجل علم آدم أسماء حججه كلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بأنكم أحق بالخلافة في الأرض، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله عز ذكره، فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على بريته. وهكذا يتبين لنا أن الملائكة اطلعت على عظمة الإنسان وما يملك من طاقات هائلة تؤهله لأن يكون خليفة الله في الأرض فيما يملك من علم وإرادة تجعله في مستوى أعلى من الملائكة عندما يتحكم في طاقاته، وإنما تشهده البشرية من سفك للدماء إنما هو حالات تحكم الشهوات والأهواء، وهي أمور زائلة ولا يبقى إلا ما ينفع الناس، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالمحبة والتودد والوئام أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. في الساعة 12 والدقيقة 44 على مدى ربع ساعة نقدم لحضراتكم برنامج مع الصادقين. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء، عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. على مدى 30 دقيقة في الساعة 2:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماماً، عند 3:07 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الشهداء الصادقين والأوفياء ومن حملة أسرار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو جويرية ابن مسهر العبدي. طبعا هذا له موقع خاص عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هو طبعا من أهل الكوفة، والكوفة معدن مهم لأتباع وأحباء أهل البيت وأمير المؤمنين سلام الله عليه بالذات، ولذلك صبوا الطواغيت والظلمة جام غضبهم على هذه المنطقة انتهاء بطاغية العراق. جويرية ابن مسهر العبدي هو من أهالي الكوفة، تعشق الإمام عليا لكن عن حب وفهم، مو تعشق طائش وتعشق نابع عن تعاطف، لا، عن حب وفهم تام لشخصية الإمام أمير المؤمنين، حتى صار له موقع خاص لدى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فكان الإمام علي يسره بأشياء ومعلومات لم ينشرها لأي من أصحابه. الإمام كان يضع معلوماته واطلاعاته وأسراره درجات، عند أصحاب كثيرين، عند أحباء كثيرين، لكن مو كل واحد يستوعب أسرار الإمام، كل واحد حسب حالة استعداده وحالة نضوجه ووعيه، وعلى أي حال تختلف النفسيات وتختلف المشاعر. لذلك أسرار الإمام علي سلام الله عليه الدقيقة ما كان الإمام يعطيها إلا لنفرات قليلين، حتى بعضهم يسأل الإمام ما يجاوبه، من قبيل إن تبدى لكم تسؤكم. يعني قلت أن الإمام مو كل ما بصدره ينشره بكل سهولة، لا، جاء في كتاب معادن الحكمة أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دعا كاتبه عبيد الله بن أبي رافع يوم من الأيام وقال له: أدخل علي 10 من ثقاتي. لاحظوا أيها الأخوة والأخوات، أدخل علي 10 من ثقاتي. فجمعهم، راح جاب 10. لما استأذنه في دخولهم عليه قال: عد لي أسماءهم. شو دعدهم؟ ليش؟ لأن الإمام كان يريد يتكلم كلام لا يكون بهؤلاء 10 واحد مو مستوى هذا الكلام. فلما عد أسماءهم أخذ يعدها، كان من جملتهم جويرية ابن مسهر العبدي الكوفي. وهنا الإمام رحب بهم أهلا وسهلا ودخلوا على الإمام. الإمام أمير المؤمنين بالنسبة إلى جويرية علمه علم المنايا والبلايا. وهذا كل تعبير وراء حديث طويل. الشيخ المفيد أعلى الله مقامه يروي أن جويرية ابن مسهر العبدي جاء يوما من الأيام يسأل عن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، وكان الإمام مضطجعا وعنده جماعة، فظن جويرية أن الإمام نائم، فصاح: أيها النائم استيقظ، فلتضربن على رأسك ضربة تخضب منها لحيتك. طبعا هو كان هذا يعني سامع من الإمام نفسه، لكن أراد بذلك إلفات نظر الحضار. هنا الإمام كان مضطجع، تبسم الإمام عليه، قال: وأحدثك يا جويرية بما يحدث لك. شوف: وأحدثك يا جوير بما يحدث لك وما يكون من أمرك، أما والذي نفسي بيده لتعتلن إلى العتل الزنيم فيقطع يديك ورجليك، وليصلبنك تحت جذع كافر. طبعا الإمام كان يبلغ أصحابه شراح يمر عليهم من طواغيت العصر، ذول الطواغيت الذي توارثوا هذا السلوك، قطع الأيدي والرؤوس والأرجل والإبادة والمقابر الجماعية، حتى ورثهم الطاغية صدام، فأنسى التاريخ كل جرائمهم، أنسى التاريخ كل جرائمهم بما فعل هذا الخبيث. على أي حال قل للإمام: فيقطع يديك ورجليك وليصلبنك تحت جذع كافر. وفعلا كان هذا من أمره، أنصلبه زياد بن أبيه، طبعا معاوية سوى أخوه ألحقه به ألاق، وصلبه بعد أن قطع رجليه ويديه على جذع نخلة بجانب جذع نخلة ابن مكعبر، الظاهر هو هذا صاحب النخلة الكافر. في هذا الإطار تقول السير أن الإمام أمير المؤمنين ناداه يوما: يا جويرية الحق بي، تعال تعال وياي. شون واحد يقول تعال وياي؟ امشي وياي. يا جويرية الحق بي فإني إذا رأيتك هويتك. هنيالة، إي والله، هنيئا له. الإمام يقول له: إذا رأيتك هويتك. أكو سعادة أعظم من هذه؟ فاصطف جويرية مع الإمام، وأقبل الإمام يحدثه ويسره، وكان جويرية يستمع بإصغاء، حتى قال له الإمام: يا جويرية. هذا الحديث مهم، أنا أحب الإخوة والأخوات المستمعين المستمعات أن يتأملوا بدقة وإصغاء. قال له الإمام: يا جويرية، أحب حبيبنا ما أحبنا، فإذا أبغضنا فابغضه، وابغض بغيضنا ما أبغضنا، فإذا أحبنا فأحبه. هناك من يغفل، هناك من يخدع، وآخر عمره تشوفه يستبصر ويتحول إلى موالي لأهل البيت، فأنت لا تتعامل وياه باستصحاب الحالة الماضية. أحب حبيبنا ما أحبنا، فإذا أبغضنا فابغضه. إذا تحول إلى مبغض إلنا، هذا بعد ما يسوى تحبه، هذا ما يسوى حتى أي شيء. فابغضه، وابغض بغيضنا ما أبغضنا، فإذا أحبنا فأحبه. وأنا أبشرك، وأنا أبشرك، وأنا أبشرك، ثلاث مرات قالها. فيقول لجويرية: يا أبا الحسن للحيف، يعني للأسف إني رجل نساء، أنا نوبات أنسى. فقال له الإمام: إذن أعيد عليك الحديث لتحفظه. طبعا الإمام عند هدف أنه ذولا جويرية وأمثالة ينشرون هذه الثقافة ويتوارثها الناس، تتوارثها الأجيال. باقتضاب أيها الإخوة والأخوات، ثقل على معاوية بن أبي سفيان وجود شخصيات مثل هذا الرقم المبارك من أصحاب الإمام علي، وذلك لإنكارهم المتواصل على أعماله الشنيعة وما شرع من تشريعات واتخذ من قرارات لا تمت إلى الإسلام بصلة. ثم ما يقوم يعني به جويرية وأمثاله من بث تراث أهل البيت ونشر فضائل أهل البيت وفتح عقول الناس وقلوبها على معرفة الحقائق، طبعا معاوية أخذ يلاحقه تحت كل حجر ومدى. فأمر عامله زياد بن أبيه، هذا الذي ألحق وسوى أخوه زين، أمر عامله أن يلغ في دماء المسلمين، وفعلا صار يتبع هذه الشخصيات العملاقة. فأحضر جويرية ابن مسهر العبدي وطال يعني الرد والجدل، وكان جويرية يدافع، وبالتالي يقول له أنا محبتي لعلي، وهذا الخط مو مسألة مزاج، يوم اشتهاية يعني باصطلاحنا العرفي، يقول له يريد يقول له علي ابن أبي طالب لا هو ابن خالتي ولا أنا ابن عمه ولا عندنا شراكة بمصنع أو معمل أو بار، إنما أحببته في الله وأبغضت مبغضه في الله، وهو هذا الجوهر الذي الله سبحانه وتعالى يريده، يريد للإنسان ومن الإنسان أن لا يكون عاطفي يتحرك بموجب العواطف، بموجب الفئوية، بموجب الحزبية، بموجب التكتل العرقي نعوذ بالله، إنما يكون تحركه وقناعاته نابعة عما يتصل بالله، فيحب في الله ويبغض في الله، وهذا هو ما يركز عليه النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. أخيرا كان مصير جويرية بن مسهر هو نفس مصير بقية أصحاب أهل البيت، قطعت يداه ورجلاه وصلب على جذع نخلة وراحوا إلى دار هدموها وحرقوها وأحرق ما فيها من تراث، وبقي لفترة مصلوبا إلى أن إجوا جماعة سرا نفر من المؤمنين شالوا جثمان بالليل وبسرية بالغة ومضوا بي على دابة إلى قرية، من قرية إلى قرية في سبيل أن ليكون يحفر قبره وينبش كذا، ودفنوه في منطقة نعم في منطقة تقع خوزستان في محلة تسمى قرماط، دفن هناك واليوم له بناء يزار. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي حبك.